وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا أمس عند حوار قد جرى بين يعقوب عليه السلام وأبنائه العشرة. توقفنا عندما أخذ عليهم الميثاق الغليظ الذي أكده عليه السلام عليهم بالأيمان، وذلك القسم لأجل أن يعودوا إليه بابنه الثاني الأصغر وهو بنيامين، إلا أن يحاط بهم، أي إلا أن يهلكوا، فإذا هلكوا فذلك من أمر الله ليس من تقصير منهم. فلما آتوه موثقهم بين لهم أنه يتوكل على الله وهو نعم الوكيل. لماذا؟ يعلمنا يعقوب عليه السلام أن أخذي للمواثيق، أخذي لهذه العهود، ليس عن نقص في الثقة بالله تعالى حاشا، ولكن من باب اتخاذ الأسباب. فالله تبارك وتعالى هو الذي أمر العباد بأن يتخذوا الأسباب المشروعة، لذلك قال والله على ما نقول، الله على ما نقول وكيل. فالمهم من باب اتخاذ الأسباب أيضا أوصاهم بوصية قبل أن يرحلوا وقبل أن يودعهم، فقال لهم يا بني إذا وصلتم إلى مصر لا تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا من باب واحد، ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة، بمعنى ادخلوا من طرق وسكك مختلفة، أي غيروا، جماعة تدخل من هذا الباب من هذا الطريق، وجماعة تدخل من طريق آخر، وهكذا. والسبب في ذلك أن ذلك حاجة في نفس يعقوب قضاها فحكم بها، ومعنى ذلك أنه خشي على أولاده العين، خشي عليهم العين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خشي عليهم العين لما كانوا عليه من الكثرة والبهاء والقوة، اجتمعت فيهم ثلاث خصال، خصلة واحدة كفيلة بأن يعانوا بها. أولا الكثرة، عشرة أبناء، القوة، طبعا هنا الآن معهم ابن يمين، يعني صاروا 11 ولدا، وكانوا غاية في البهاء وكانوا غاية في القوة. فخشي عليهم العين، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام بخاري عن أبي هريرة، العين حق وأنهاكم عن الوشم. العين حق وأنهاكم عن الوشم. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا ينهى عن الوشم مع بيان العين حق. لماذا يقول وأنهاكم عن الوشم؟ العين حق أحق إثبات أن العين شيء يقع، ولكن أنهاكم عن الوشم، فالوشم كان يتخذه الناس إبعادا للعين، إبعادا للعين، حتى يصوروا للناس بأنهم ليسوا بذوي جمال، أو أن البشر ليس بذات ذلك البهاء. الوشم يعني أرادوا أن يشوهوا بأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف العين حق، ولكن أنهاكم عن الوشم، إن من الباطل أن تذهب هذه العين بأمور شركية أو بأمور خرافية. هكذا معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق ولكن لا تذهبوها بباطل، العين حق فلا تذهبوها بشرك، العين حق فلا تذهبوها بما عليه الناس قديما وحديثا من أنهم كانوا يعلقون التمائم، عادة جاهلية، يعلقون التمائم كالخامسة مثلا، يعلقون أشياء، حتى إن أهل العلم والصاحب أقوال أهل العلم حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم لا يعلق في صدور الناس حتى يذهب العين. الذي يذهب العين هو قراءة القرآن، هو الإتيان بالرقى. أما إنسان يعلق أشياء ويقول الناس إن القرآن يبعد العين، فهذا ليس من منهج الصحابة رضي الله تعالى. كذلك عادة يعلقون صفيحة الحصان، حذاء الحصان الحديدة، يعلقونها، وهي عادة في حقيقة جاءتنا من الإنجليز، دخلت المغرب العربي، وعادة إسبانية، وهي تعليق الشوك، الشوك الذي يوضع عند بعض المنازل يضعون شجرا فيه شوك، هذه عادة إسبانية ومكسيكية، وأفضع منها تجد بعضهم يضع أمام بيته عجلات وإطارات سيارات، هذه عادة لا إنجليزية ولا فرنسية، أنا رأيتها في جنوب الصحراء، في الجنوب هذه البلاد رأينا هذا، أمام كل بيت عجلة يضعونها ويغرزونها في الأرض. السبب، هل بيتكم متنقل؟ يعني أنت لما تشوف العجلات أمام البيت دائرة البيت تقول بلي هذا البيت متنقل، يعني 12 تعليم مثلا يروح يغير مكان، فإذا به يقول لك لا، ليس ببيت متنقل، ولكن إذهاب للعين، طردا للعين. فهذا جهل أيضا، وهي عادات شركية. والعجيب أنك لو أتيته بالأحاديث الكثيرة في الصحيحين، في صحيح مسلم، في مسلم إمام أحمد، ما أنصت لك، قلت هذا رأينا عليه الناس. لكن لو أتيته مثلا ضرب من الواقع، فاسأله ما باله تلك الشاحنة سيميروموك في 14 نروضة ويتقلب، لماذا لو كان تبعد العين العجلة، لماذا يتقلب هذا الشاحنة، لماذا تتقلب؟ فدل هذا على أنه من جملة الخرافات، عندئذ يتأكد أنه على ضلال مبين. فالمهم هذه عادات شركية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم العين حق، لكن إياكم وكل وسيلة فيها شرك أو فيها خرافة أو ليست من هديه. العين حق ولو كان شيء سابقا للقدر لسبقته العين، كما في حديث صحيح مسلم عن ابن عباس، العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. فالمؤمن إذن يجتنبها بالرقى، بالتعوذ بالله تبارك وتعالى، بالقرآن الكريم، يدعو الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. في صحيح البخاري عن ابن عباس يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعوذهما الحسن والحسين، ويقول إن أباكما إبراهيم عليه السلام، أي جدكما إبراهيم عليه السلام، كان يعوذ إسماعيل وإسحاق فيقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ففي هذا الحديث تصريح كيفية الرقى، بأن هذه العين ثابتة بالكتاب والسنة، ثابتة بالكتاب والسنة، لا يطعن في ذلك إلا أهل الأهواء الذين يسمون أنفسهم بالعقليين وهم لا عقل ولا نقل. ومن الأحاديث التي ربما تخفى على كثير من الإخوة في بيان خطر هذه العين، حتى يعقوب عليه السلام قال لا تدخلوا من أبواب، من باب واحد يدخل من أبواب متفرقة، حديث رواه الإمام القضاعي رحمه الله في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء الثالث. نص هذا الحديث هو عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر، أي يمكن يموت الإنسان، إن العين لتدخل الرجل القبر ولتدخل الجمل القدر. قدر شفت حال الجمل قد تدخله هذه العين القدر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرها خطير، فما على المؤمن إلا أن يتعوذ بالله، يأتي بأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء، يقرأ القرآن فيعيذه الله تعالى من كل شر. إذن قد يصيب الإنسان أخاه بل ومحبوبه، بل قد تصيب المرأة ولدها بالعين فربما مات، كما أوشك أن يموت من من الصحابة سهل بن حنيف، سهل بن حنيف صحيح البخاري ومسلم في سنن ابن ماجه وموطئ الإمام مالك، يجي واحد اسمه رفاعة مر بسهل بن حنيف، وكان سهل بن حنيف معروف بالجمال، كان إنسانا جميلا، فرآه فرأى بشرته، كان يغتسل فرأى بشرته قال سبحان الله ما رأيت مثل اليوم، يعني عمري ما شفت بشرة في الحسن مثل هذه البشرة، ما رأيت مثل اليوم، فلبط أي وقع بالأرض، سقط مغشيا عليه في الأرض، فهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه عما أصاب رفاعة، فقال من تتهمون، عرف مسألة عين، من تتهمون به؟ قالوا نتهم به رفاعة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، فإذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، يقول الله بارك، اللهم بارك، فهم ويقول شريك ما شاء الله، ما شاء الله لا ليس فيها كما بينا في مجالس سابقة، لا ليست من الأذكار التي تقال عند الإعجاب بشيء، إنما ذلك تقال لبيان قدرة الله عز وجل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، انظر ما خلق الله، لكن الذي يبعد العين هي الدعاء بالبركة، فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر رفاعة بأن يتوضأ ثم يصب ماء تعوضه على المعين. يقول العلماء واجب على المسلم الذي يعلم من نفسه أنه هو صاحب هذه العين أن يتوضأ ويصب من ماء وضوئه على المعين، فواجب عليه، وإلا فهو آثم لأنه أصابه بآفة، ربما هلك إنسان قد يموت. ومن كان يشك في ثبوت العين، ومن كان يشك في ثبوت العين فليذهب إلى صاحب الأصمعي فإنه سيعلمه شماثة العين. صاحب الأصمعي هذا أصمعي إمام من أئمة اللغة يقول يحكي لنا، يقول لك رأيت رجلا عيونا، إنسان صاحب عين معروف، رأيت رجلا عيونا، المهم كشافه هو قاعد وسلك عشان فوض غير يشوف فيها، فرأيت رجلا عيونا، يا وش به هذا الرجل؟ قال سمع بأن هناك بقرة حلوبا، يعني كان بقرة في الجواية هذو، كان بقرة حلوبا، طبعا هذا إرهابي بالعين، يلا فأراد أن يسأل سمع أين هي، فرأى بقرتين اثنتين شافهم، فقال أيهما البقرة هذه؟ أعجبها أعجبه شخبها، الشخب هو السيلان الحليب تاعها، إن كانت حلوب. فقيل له، أهل البيت كانوا أذكياء الحمد لله نجوا، كانوا أذكياء فوروا عن الأخرى، ما حبوش يقولوا له الحلوب، قالوا له هذه، قالوا له هذه وليست هذه، يعني وروا حتى لا يصيبها بعين. فعندما رآها هلك الاثنين، يعني هلكتا جميعا الاثنين، بقرة الحلوب وغير الحلوب، صارت ضربة قوية يعني خاصة هذيك راحت الأخرى. فالمهم هذا إنسان يأتي به لبيان أن الإنسان الذي لا يدعو بالبركة ويعلم من نفسه فعليه أن يدعو لإخوانه. ويقول عنه أيضا ولقد أخبرني هذا الرجل، يخبره بالأسرار هذه، أخبره بسر قوته، قال والله إني إذا رأيت شيئا وأعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. هذه كان يحكمك راح تعيش إذا لا حكمك الله يسهل، وإنسان منيح يموت شهيد بالعين. المهم طبعا هذا شو يقول، يقول والله إذا رأيت شيئا أعجبني أشعر بحرارة تخرج من أين أنت، يعني مش عندك ده، هذا لا شك أنه العالم تاع الفضاء الخارجي. هذا كله يا أخوانا قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خشي عليهم العين، هذا قول جمهور العلماء وعلى رأسهم ابن عباس، منهم من قال خشي عليهم كلام الناس، ربما اتهموهم بأنهم جاءوا يريدون إفسادا في الأرض، نقول نعم ولماذا، ربما احنا رأينا في الدروس السابقة في المجال السابقة في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ استعينوا على إنجاح حوائجكم بماذا؟ بالسر والكتمان. فجئتم تأخذون الميرة 11 ولدا، لا شك أن هذا يثير إعجاب الناس بكم. فالمهم ما على مع العلم الإنسان العين ما العين سحر ما سحر، مع العلم أن الحذر لا يغني من القدر. هذا الشيء بفضل الله ومنه وكرمه ينجيك من هذا الآفات، لكن إذا أراد الله شيئا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فلذلك يعقوب عليه السلام غير قال لهم هك يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أي من طرق مختلفة، لأن المدينة عندها قلنا 4 أبواب، روحوا تفرقوا 3 من هنا 2 من هنا حتى لا، لكن أعطاهم درس إيه، وما أغني عنكم من الله من شيء. أنا هذه النصيحة هذه لن تغني عنكم من أن تصابوا بالقضاء والقدر، لا إحنا نتأخذ الأسباب. أما إذا شاء الله عز وجل أن يصيبكم متفرقين مجتمعين فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله، أي القضاء إلا لله عز وجل والقدر إلا لله، فعليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. أعطانا درس في التوكل، وما معنى التوكل؟ هو أن تثق بالله، ثقة بالله، ثقة عمياء بالله أكثر من أن تثق بأي إنسان، ثقة بالله. ثانيا من الثقة بالله أن تتخذ الأسباب المشروعة. لماذا قلت الأسباب المشروعة؟ لأن بعض الناس ربما يشتغل في الحرام قلت يا أخي أنا أتخذ سنسترزق بالعمل عبادة وربي قال سببنا لعينك، بحثنا عن هذه الآية موجناش مهم، هذا فهم خاطئ. شو معنى الأسباب المشروعة؟ تتخذ سبب حلالا، لأنه من الثقة بالله أن لا يجدك حيث نهاك، من الثقة بالله أن يجدك حيث أمرك. ليس من الثقة بالله أن تذهب إلى قال لك لا تذهب إلى ذلك المكان لا تعمل ذلك العمل ثم تقول أنا أثق بالله، فهنا هذا خطأ. فيعلمنا يعقوب عليه السلام الثقة بالله، وعلى عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، شكرها عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، يعني من أراد أن يتوكل فعلى الله لكن باتخاذ الأسباب. ومن الأمور التي يعلمنا هي أن الحذر بعد ذلك لا يغني من القدر، تتخذ الأسباب توكل على الله وبعد ذلك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، الحذر لا يغني من القدر. ومن النوادر التي يحكيها العلماء أن قافلة آواهم المبيت إلى قرية، وكانت تلك الليلة كانت مطيرة وفيها رياح عاصف، ريح عاصف يعني كانت، فاضطروا إلى أن ينزلوا بتلك القرية بدار خاربة، دار خاربة يعني راح تريب. فتكلم أحدهم وأحكمهم وأعقلهم فقال لهم يا ناس من المهالك أن الإنسان يضع نفسه في هذه الخاربة، فأنصحكم أن لا تبيتوا بهذا المكان لأن الجدار يريد أن ينقض، الجدار على وش على يوشك أن يقع، فأنهاكم أن تبيتوا بهذا المكان. فقالوا دعنا وشأننا، المهم أننا ننقذ أنفسنا من هذه الريح العاصف ومن المطر الغزير. فباتوا وهو اعتزلهم وبات خارجا عنهم، اعتزلهم. فلما أصبحوا وبينما هم كانوا في عافية الحمد لله، كانوا في عافية الله عز وجل حفظهم ورعاهم، فبينما هم قافلون يعودون إلى أو يكملون طريقهم أراد ذلك الحكيم أن يتفقد المكان، ماذا نسوا ماذا تركوا، فدخل تلك الخريبة فوقع عليه الحائط فمات. هذا دخل ذلك الخريبة فوقع عليه الجدار، هم باتوا في ذلك المكان ولم يقع عليهم الجدار بحفظ الله، هو الذي حذر واتخذ جميع الأسباب مع ذلك دخل في الصباح فوقع عليه الجدار فمات. ما معنى نفهم؟ أنت عليك تتخذ الأسباب، لكن إذا قضى الله أمرا فلا راد لقضائه، لا يطعن إنسان في قضاء الله وقدره ولا يطعن في الأسباب. المهم أخذوا بنصيحته، أخذوا بنصيحته ودخلوا مصر من أبواب متفرقة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، انظروا مع كبرهم مع علو مرتبتهم ومكانتهم ما كانوا يجرؤون على عصيان أمر والدهم. قال الله تعالى ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني هذا النصيحة الشيء التي حمتهم، إنما يعقوب عليه السلام أراد أن يدفع شيئا في نفسه وخشية العين فقضاها وحكم بها، و إنه طبعا هذا فهم التوكل بهذه الطريقة، فهم التوكل شو قلنا؟ ثقة بالله، الأخذ بالأسباب المشروعة، هذا سماه الله علما، وإنه لذو علم لما علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما معنى التوكل. طائفة تعلقت بالأسباب فقط، ناس تتعلق فقط بالأسباب لا عبرة بالله والعياذ بالله. طائفة أخرى لا، كانت مناهضة لهؤلاء، قالوا لا بد من التوكل على الله والطاعه في الأسباب، فلم تتعلق بالأسباب وأهملتها. طائفة أخرى ربما تعلقت بالأسباب وهي أسباب غير مشروعة فظنوها أسبابا، ولكن أكثر الناس يعلمون. طائفة قليلة عرفت معنى التوكل كما علمهم إياه الأنبياء، اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، يعني اربط الناقة تاعك وقل توكلت على الله، أما أنك تتركها مفتوحة أو غير مربوطة ثم تقول توكلت فهذا ليس من التوكل في شيء. فاتجهوا إلى أين؟ إلى حيث العزيز وهو يوسف عليه السلام. ولما دخلوا على يوسف وحيوه تحية الأمراء وأظهروا لهم أنهم عند وعدهم، عند وعدهم حيث قالوا وإنا لفاعلون، قلنا لك نجيب أخانا من أبينا فأتينا به، وعرفهم أو عرفوه بأخيهم من أبيه بنيامين. فلما رآه يوسف عليه السلام طبعا لا شك أن قلبه قد نبض بمشاعر الأخوة، فهذه الأخوة التي لم ينعم بطعمها يعني ولم يسعد بذوقها، يعني ما يوسف عليه السلام ما ذاقش طعم الأخوة التي ذاقها كثير من الناس، لو كان عاش بعيدا عن أخيه الشقيق وإخوانه من أبيه، ورأى فيه صورة والديه، صورة والده يعقوب وأمه، وكأنه يتيم، وكأنه يتيم يعني عاش يتيما دون أن يفقد والديه ودون فجيعة. فاختلى به، كان لابد من إخباره بأمره، قرر أن يخبر أخاه الأصغر بأمره ولابد أن يختلي به، فاختلى به. وتأمل قوله عز وجل فآوى، وآوى إليه أخاه، آوى إليه أخاه، كأنه حماه وأنقذه، فيه إشارة إلى أن بنيامين قد عانى الويلات من الإخوة لعلته، قد عانى الويلات من إخوته، لأن كلمة آوى تستعمل غالبا في القرآن في النصر والحماية والرعاية. انظر قوله تبارك وتعالى عن لوط أو آوي إلى ركن شديد، انظر قول ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، كذلك قوله عز وجل عن مريم وابنها عليه السلام وآواهما إلى ربوة، أي حماهما ورعاهما إلى مكان، ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى إليه أخاه. ويؤيد هذا المعنى أنه كان يعاني من إخوته أنه قال له إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، كأن يوسف عليه السلام كان يعلم من إضرار إخوته لأخيه أيضا، وإن كان بغضهم ليوسف أكثر وأعظم لكنهم كانوا يضرون بأخيه، بدليل فلا تبتئس بما كانوا يعملون، قال له أنا أخوك يوسف الذي يزعمون أنه قد أكله الذئب، أنا يوسف الذي عانيت أكثر مما عانيت، أنا يوسف الذي رأيت من الويلات أكثر مما رأيت، ومع ذلك انظر إلى ما أنا فيه اليوم من عز وتمكين بفضل الله القوي المتين. كان في ذلك أعظم تسلية لأخيه، أنه لن يضرك إن شاء الله تعالى ما عانيته، مهما كان إنهم إخوتك، مهما كان إنهم أبناء لأبيك، فانظر العاقبة للمتقين. فسلاه، طبعا المصيبة إذا عمت شغل ما خفت، المصيبة إذا عمت خفت، فسلاه كما رأينا تماضر رضي الله تعالى عنها الخنساء الشاعرة المعروفة في جاهليتها التي رثت الخنساء أخاها صخرا برثاء سجله لها التاريخ من ذهب، ما من إنسان يقرأ قصيدتها إلا ويتعجب من تلك العاطفة التي ربطت الخنساء بأخيها، فتقول فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. إذن هانت المصيبة متى؟ عندما كثر الباكين حول إخوانهم، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي نفسي عنها بالتأسي، ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق عيشي وورود رمسي. المهم معروف أن المصيبة إذا عمت خفت إلا في حالة واحدة، المصيبة تعم ولا تخف، أين؟ في النار. الله عز وجل قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم في العذاب لن يهون من المصاب العظيم هذا الذي دخلتم إليه. هذا استثناء، مصيبة إذا عمت خفت في الدنيا، أما في الآخرة والله مهما اشترك الناس في العذاب الأليم يوم القيامة فإنه لن يخف عليهم. المهم يوسف عليه السلام أخبره بما حصل، أنا أخوك يوسف فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فحدثه وأخبره بأنه سيقوم بفعل ربما فيه إضرار بك في الظاهر لكن إن شاء الله تعالى سيكون فيه خير كثير، فإنني أريد أن أعاقب إخوتي، وهذا العقوبة ليس انتقاما لشخصي حاشا، فأنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لكن الله تعالى أمرني أن يعاقب بمثل هذا العقاب، كيد كاده الله تعالى ليوسف كذلك كيدنا ليوسف، هذا الكيد الذي يأتي نسبه الله تعالى إليه كيد عجيب، فلا بد أن يعاقب. فقال لماذا؟ طبعا نحن نتخيل لا شك أن أخاه، لماذا يا أخي ألا ترى أنهم مستعجلوا قطف الثمار؟ ألا ترى أنهم يوم أرادوا بإلقاء الجب ما هو السبب؟ يخلو لكم وجه أبيكم، إذن أرادوا أن يصفو لهم وجه أبينا وقلب أبينا، لأن الوجه بمعنى القلب، أقيموا صفوفكم أو لخالف أن الله بين وجوهكم، إذن فنحن سنفعل سنكيد لهم بأن نقلب الحقيقة عليهم، يعني يصير أبونا سنضيق عليهم ونضعهم في مأزق مع أبينا، فهم سنعاقبهم بماذا؟ بأن نجعلهم في مأزق مع أبينا، لا بد أن يركبهم الغم، لا بد أن يغشاهم الهم كما أدخلوا الحزن على والدنا وأدخلوا الحزن علينا، إذن فهي عقوبة من الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يدفع الثمن، والجزاء من جنس العمل، يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن، فلا بد من أمر. فكاد يوسف لإخوته فإنه لا بد أن يبقيه معه، يبقيه معه، ولو بقي معه أخوه أتعلمون ما الذي سيحدث؟ يعقوب عليه السلام طبعا سيغضب على أولاده فيزداد الشيء الذي كنتم تصبون إليه لن يتحقق، فأراد يوسف أن يقوم بهذا، كيف؟ هل سيغصبهم؟ هل سيغصبهم؟ هل سيأخذ أخاه غصبا؟ لا. كيف هل سيطلب ذلك منهم؟ لا، أبونا أخذ علينا موثقا أن نعيده. تعرف شو سيصل به الأمر إلى أن يترك أخاه بنيامين عنده باقتراح إخوته، بحكم إخوته، إخوته سيحكمون بأن أخاه لابد أن يبقى معه في مسألة حاكها يوسف أحسن حياكة، وكاد لهم أعظم كيد، وهذا إن شاء الله تعالى لا شك أننا نرجئه إلى لقاء لاحق. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.